بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من شرح منهج السالكين روضة الناظرين وفي كتاب الصلاة. في هذا الدرس ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين لعذر، ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين لعذر، سواء كان هذا العذر من سفر أو مطر ونحوه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. قال قبل ذلك: ولا يحل تأخيرها، أي الصلاة، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. الجمع ضم إحدى الصلاتين للأخرى. استثنى المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها. إذا أخرها من يحل له الجمع بين الصلاتين إذا كانت مما يجمع، كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخر الأولى في الجمع ويصليها في وقت الثاني، ولأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا. قوله: فإنه يجوز لعذر، أي يجوز الجمع بين الصلاتين مما تجمع لعذر، فأي يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن يجمع بين الفريضتين لعذر شرعي. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأسباب الشرعية للجمع بين الصلاتين المجموعتين. الأمر الأول السفر. قال رحمه الله: فإنه يجوز لعذر من سفر. هذا هو الأول من الأعذار التي يجوز بسببها الجمع بين الصلاتين، تقديما وتأخيرا لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من يسر هذا الدين. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ودليل الجمع بين الصلاتين بعذر السفر حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمع بينهما، وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أي قبل أن تميل الشمس، قبل الزوال، قبل دخول وقت الظهر، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى العصر ويجمع بينهما في وقت العصر. وإذا زاغت، أي إذا زالت الشمس ومالت نحو الغروب في وقت الظهر، دخل وقت الظهر، صلى الظهر في مكانه الصلاة على ما هي عليه بغير قصر ثم ركب. الحديث متفق عليه. حديث ابن عمر هذا دليل آخر. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء، أي في وقت العشاء. الحديث متفق عليه. ومن الأدلة أيضا جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة، جمع تقديم، جمع بين صلاتي الظهر والعصر، جمع تقديم، صلى العصر في وقت الظهر، جمعها مع الظهر، في صفة كما في حديث جابر في صفة الحج في صحيح مسلم. والدليل الرابع حديث معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. قال علامة الشوكاني رحمه الله: وقد وقع الخلاف في الجمع في السفر، فذهب إلى جوازه مطلقا تقديما وتأخيرا كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب، انتهى. ورجح ذلك شيخ الإسلام تيمية، وهو اختيار الشيخ ابن باز شيخنا المقبل رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا. فإذن هذه أدلة على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر. والصلاة التي تجمع هي صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء. الأمر الثاني من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين قال رحمه الله: أو مطر. هذا هو الثاني من الأعذار التي يجوز بسببها الجمع بين الصلاتين بسبب المطر. دليل ذلك قول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. رواه مسلم. ومعنى أراد ألا يحرج أمته ألا يلحقها أو ألا يلحقها حرج في عدم الجمع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن هنا نأخذ أنه متى لحق المكلف حرج أو مشقة بترك الجمع جاز له الجمع حضرا وسفرا. انتهى. ومفهوم حديث ابن عباس أن المطر عذر للجمع لقوله: من غير مطر ولا مطر. وضابط المطر المبيح للجمع هو ما بل الثياب وتلحق المشقة فيه، قاله الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذه الآثار تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به في الزمن بالمدينة المعمول به بالمدينة زمن الصحابة والتابعين، مع أنه لم ينقل أن أحدا من الصحابة والتابعين أنكر ذلك، فعلم أنه منقول عندهم بالتواتر جواز ذلك، أي جواز الجمع من أجل المطر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ولكن هذا له ضوابط وشروط. فالجمع بين الصلاتين من أجل المطر ذكر أهل العلم له شروطا. قال النووي رحمه الله تعالى: ويجوز الجمع بين المطر في وقت الأولى. هذا الشرط الأول، في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية. وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفرار منها وافتتاح الثانية. ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر، والأصح أنه لا يجوز لغيره. هذا مذهبنا في الجمع بالمطر، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر في المغرب والعشاء. انتهى. ورجح الشيخ ابن عثيمين. بقي أيهما أفضل، أن يجمع الإنسان بين الصلاتين من أجل المطر أو أن هذا من باب الجائز وليس مستحبا؟ قال شيخنا علامة الوادع رحمه الله تعالى: الجمع في المطر ليس بسنة، وما ورد فيه إلا حديث مرسل كما في عام المعبود. والدليل على أنه ليس بسنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المؤذن في المطر أن يقول: صلوا في رحالكم، كما في حديث ابن عباس بن عمر وغيرهما. فأنت إن كنت مقتدرا على الذهاب إلى المسجد وإلا صليت في بيتك، يعني وأنت معذور عن الحضور بسبب المطر. إن كنت مقتدرا في البقاء في المسجد إلى أذان العشاء وإلا انصرفت وصليت في بيتك، يعني إن حصل مطر وما استطعت الرجوع. أما أيجوز أم لا يجوز؟ فيجوز، أي يجوز الجمع من أجل المطر. لكن لفظة سنة ليست بسنة، أي الجمع في المطر ليس بسنة، لكنه من العمل الجائز. يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، والله المستعان. انتهى كلامه. هل يجوز الجمع في المطر لمن كان في بيته؟ من كان في بيته فلا يجوز له الجمع بين الصلاتين لعذر المطر. لماذا؟ لأنه إنما جاز له الجمع لئلا تفوته الجماعة وللمشقة التي تلحقه بالمطر، وهذا غير موجود هنا، وهو قول للشافعية، وهو ترجيح الإمام ابن باز واللجنة الدائمة. وهذا نص فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمه الله. قال: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر، كسبا لثواب الجماعة ورفقا بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر، وعدم وجود العذر المسبب الجمع، وليس للمرأة أن تجمع بين صلاة المغرب والعشاء وقت المطر الشديد إذا كانت تصلي في بيتها، انتهى. ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. فهذا أخذنا في هذا الدرس عذرين من أعذار الجمع بين الصلاتين، وهو السفر وعذر المطر. وأما المرض فلدرس آخر إن شاء الله تعالى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.